بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعند فضلك يا كريم.
شلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد أبو بكر الصديق بمدينة لانداو بألمانيا، ومع اللقاء الثالث في رحابها. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، مع بصيرة إيمانية جديدة خلال هذا الموضوع الذي عنوانا له بهذا العنوان: بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. في اللقاءين السابقين مهدنا وبينا أهمية الموضوع وضرورة الكلام في هذا الموضوع في واقعنا الذي نعيشه، ثم بدأنا نتعرف على البصيرة الأولى انطلاقا من قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في هذا اللقاء مع البصيرة الثانية على مائدة سورة الأنعام في الآية 54، يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الأمين محمدا، جزاكم الله خير: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. آية نقرأها كثيرا أو نسمعها كثيرا، فيها بصيرة إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. نستمع إلى الآية مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فتأمل معي أخي الحبيب، بارك الله فيك ونفع الله بك، إلى هذه البصيرة الإيمانية وما تحمله من كرامات وبشارات للعصاة والمذنبين، تفتح أمامهم أبواب الأمل على مصراعيه ليتوبوا إلى ربهم. هذا الرب العظيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وأنا شيء وأنت شيء، فاسأل ربك أن تسعك رحمته جل جلاله. هذا الإله العظيم الذي يتجلى لعباده في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل، ينزل كما أخبر النبي إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بكماله جل جلاله وجماله جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فالذي يخطر ببالك أنت خاطرة المخلوق، والله خالق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فينزل إلى سمائه الدنيا في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ قال النبي: حتى يطلع الفجر. فأين أنا وأين أنت في هذه الأوقات يا صاحب الحاجة؟ أين أنت؟ لماذا إذا ألمت بك ملمة تفزع للمخلوقين وتطرق باب الخالق جل جلاله؟ أثقلتك الذنوب؟ نعم، قم في الثلث الآخر من الليل ولبي نداء الخالق وتب إليه. هل من تائب فأتوب عليه؟ فأين التائبون؟ بعض الناس يا إخوة بيفهم إن التوبة خاصة بالمذنبين، والأمر على خلاف ذلك. الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لم يقل أيها المذنبون، أيها المقصرون، أيها العصاة، أيها المؤمنون. لماذا؟ لأن المرء لا يخلو عن تقصير، إن خلوت من تقصير بالجارحة فلن تخلو من تقصير في النية والإرادة. هواجس وخواطر، فأنت في حاجة مس أيها المستقيم على أمر الله إلى التوبة قبل غيرك، إلى التوبة قبل غيرك. ولذلك قال العلماء أن التوبة هي المقام الملازم للمؤمن، فهي بداية الطريق وهي وسط الطريق وهي نهاية الطريق، لابد أن تكون ملازمة لك في شأنك كله. ولذا شرع لنا عقب الطاعة أن نستغفر. هل تدبرت بعد أن نفرغ من صلاة الفريضة أول كلمة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله؟ وفي بعض الروايات كان النبي إذا فرغ من الفريضة كبر بصوت مرتفع في القبلة ثم استغفر، ودي سنة مهجورة، يعني بعد ما يسلم كده وأنا في القبلة: الله أكبر. نعم، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، ثم أستغفر الله، أستغفر. فرضت الحج، أديت المناسك، كلفة مالية وبدنية ورحلة وسفر وتعب ومشقة وجهد جهيد، وبعدين يقول تعالى: ف فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله بعدين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إيه ده؟ ده أنا كنت بحج بطوف وبسعى ومنعت على نفسي المباحات ومشقة سفر ورحلة كلها مشقة، وكنت في عبادة وامتثال عجيب، أطوف حول حجر وأقبل حجرا وأرمي بحجر مناسك ربما لا أعلم لها حكمة أخفاها الله ليستخرج مني عبودية التسليم، وبعدين أستغفر. نعم، إيه الحكاية؟ يقول لك أيوة، لابد أن تفهم أنك يا عبد الله مهما أطعت ومهما اجتهدت في مرضات الرب لن توفي قط شكر نعمة واحدة من نعمه عليك. استغفر، استغفر الله. وإن تعدوا نعمة الله، ما قالش نعم، نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. إذن أنت عقب الطاعة محتاج الاستغفار، ثم إنك في طاعاتك هناك شواغل، هناك خطرات، هناك اختلاسات من الشيطان، وأنت في صلاتك وأنت في طاعاتك، يبقى أنت محتاج لإيه؟ الاستغفار. فالتوبة لابد أن تكون ملازمة للمؤمن في شأنك كله، أكثر من العودة، كن أوابا توابا حتى يحبك الله، وإذا أحبك نجوت. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإن أحبك فزت ورب الكعبة. طب بابه، باب للحب، ربما أكون عاجزا عن أبواب كثيرة، هناك من سبقني في النفقة، وهناك من سبقني في الذكر، وهناك من سبقني في العبادات، وهناك من سبقني في كثير من القربات. طب أنا عندي باب، أرجع لله كده تواب، أرجع له، لأنه قال في كتابه إن الله يحب التوابين. إذا أحبك نجوت، كن رجع بقى، كن توابا. هذا ما أملكه، أستغفر وأندم وأبتعد عن الذنب وأعزم على عدم العودة. لماذا؟ لأن ربي يحب التوابين. كان عبد الله بن عمر يقول وددت أن يقبل مني ركعتين. من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، فقيه الصحابة وعالم الصحابة، وددت أن يتقبل مني ركعتين. ماذا لو رأى حالي وحالك؟ ركعتين يا ابن عمر. فتعجب الناس وسألوه، قال لأنه قال في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين، فإن قبل مني ركعتين فأنا منهم. خلاص، إيه بالركعتين منك؟ نجوت، سبحانه. فأين نحن في الثلث الآخر من الليل؟ فين ليل المسلمين؟ هل ليلي قيام وقرآن واستغفار، ولا ليل مسلسلات وأفلام وغناء، ولا ليل نوم وخمول وكسل؟ فين الليل؟ فين ليل المسلمين؟ قيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين ولو بركعتين. استيقظ قبيل الفجر بقليل، وصلى ركعتين فقط قبل الأذان قيام ليل عشان تكتب منهم. ألا تعلموا أن قيام الليل قوة للأبدان وعون على أعمال الدنيا ومشاقها؟ كيف ذلك؟ اقرأ القرآن، أولى الآيات نزولا على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه البداية، بداية علم، بداية إيه؟ علم. اتعلمنا، ثمرة العلم إيه؟ العمل بالعلم. فاكهة العلم إيه؟ العمل بالعلم. فتقوم الصورة اللي تنزل بعد العلم مباشرة، يا أيها المزمل. حد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة محتاجة تعب وجهد ومشق عشان تيسر عليك. قوم الليل، عندي عمل الدنيا شاق، قوم الليل، تعان على عمل الدنيا، تعان على مشقة أعمال الدنيا، قوم الليل. قوة للأبدان وسلامة للصدر وقرب من الرب جل جلاله، فيكون في قوة على أعمال الدنيا. قيام الليل يا إخوة دأب الصالحين وشرف المؤمن. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعبد الله بن عمرو، يا ابن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وكأنها سبة إنك تكون بتقيم دلوقتي تترك قيام الليل. ليلي وليلك فين؟ هو ده السؤال. بعضنا ممكن يجلس على الهاتف ساعات طوال على الفيسبوك، صحيح؟ وعلى الانترنت يبحث ويقرأ ويطلع موضوعات سياسية أو موضوعات رياضية أو فيديوهات أو صور أو مسلسلات أو أفلام، ومبسوط وسعيد. يضيع ساعتين وثلاثة وأربعة. طيب مسكوا المصحف يقرأ، إيه المصحف اهو، امسك المصحف واقرأ، هتقرأ كم ساعة؟ إيه المصحف، المصحف كلام الله عز وجل، بتعطيه كم من وقتك في اليوم والليل؟ كم مرة قرأت القرآن وتدبرت؟ هل ليك ورد يوم مع القرآن ولا لا؟ المصحف فين في حياتك؟ أحد العلماء يقول: كنت كلما قرأت في سير السلف أتعجب بحاله مع قيام الليل وقراءة القرآن، أمرهم عجيب. فكنت أقول في نفسي: هل فعلا ده كان حقيقة؟ لما تقرأ كده عن سيرة عبد الله بن عمرو بن العاص في ليلة البناء، ليلة زواجه، قام ليله كله، قالوا قرأ ما يقرب من 16 جزء من القرآن في قيام الليل. ليلة إيه؟ ليلة الزواج. لدرجة أن زوجته اشتكت لأبيه عمرو بن العاص، عمرو راح اشتكى للنبي، فالنبي جاب عبد الله قال: يا ابن عمرو، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فكان يقول: كنت أتعجب لحال هؤلاء. ابن عمرو يروح للنبي يريد أن يقرأ القرآن، يختم القرآن، فالنبي قال له في كل شهر مرة، قال له: أعطيك أكثر من ذلك. قال له: طب كل 15 يوما. قال: أعطيك أكثر من ذلك.
قال له في كل 7 ليالي. قال أطيق أكثر من ذلك. قال 3 ليالي. ثم قال النبي لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. يعني ينفعش تقرأ في أقل من 3 ليالي. إيه ده؟ فابن عمرو كان بيختم القرآن كل 3 أيام. أنت بتختم القرآن كل قد إيه؟ إيه؟ القرآن بيختمه كل قد إيه؟ عم الشيخ ده حتى في رمضان ممكن ما بختمهوش. ربنا يعافينا وإياكم. عرفتم إيه السبب اللي خلى الأمة انكسرت؟ نبعدنا عن مناط العز يا إخوة. انشغلنا بالدنيا. من أجل عملي للدنيا بترك كل شيء. ممكن أترك صلاة الجمعة وأترك الفرائض وأترك كل شيء من أجل الدنيا. هل تركت كل شيء من أجل كلام الله؟ هو ده السؤال. إيه؟ مش بنقول لك اترك دنياك، بنقول لك نظم وقتك. نظم وقتك. الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك. فكان يتعجب هذا العالم من حال السلف الصالح. يقول ولكن زال عجبي عندما رأيتنا اليوم يجلس أحدنا أمام الفيسبوك 4 ساعات في سعادة تامة، وبعضنا يقرأ جريدة رياضية كاملة دقيقة الكلمات تأخذ الساعات ويقرأ بشغف عن أخبار الرياضة، وآخر يقرأ مقالا سياسيا في صفحات عدة في جريدة وهو منتبه ويقظ، بل ويقرأ ما بين السطور، بل وينظر، وآخر يجادل على مباراة كرة قدم وهو سعيد. فزال عجبي لأنني علمت أن من أحب شيئا انشغل به. هم أحبوا القرآن فانشغلوا بالقرآن، هم أحبوا قيام الليل فانشغلوا بقيام الليل، إحنا حبينا الفيسبوك انشغلنا بالفيسبوك، حبينا الإنترنت انشغلنا بالإنترنت. فشوف اهتمامك أنت إيه، شوف اهتمامك إيه، شوف أنت بتحب إيه. يقول بعض السلف من أراد أن يكلم الله فليفزع إلى الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. كم مرة بتحب إن ربك يكلمك؟ ده احنا في أمور دنيانا، لو عظيم من عظماء الدنيا تتمنى تقعد معاه كثيرا ويتكلم معاك وتسمع منه، يمضي لك أوتوغراف. ده بعضهم من النجوم. طب امضي لي بس على إيدي هنا، أو اكتب لي على فلنا هنا، اكتب لي اسمك بس هنا، ها؟ أو اكتب لي على خدي، إيه؟ نعم. ما بالكم بملك الملوك الذي خلقك ورزقك ومنحك؟ انشغلت عنه بإيه؟ أصلا أنا بعمل الماجستير والدكتوراه. طيب خدت الدكتوراه؟ الحمد لله. عملت بيها الدكتورة، خدمت دينك؟ ايه؟ هو انا فاضي؟ ده يمكن ما بيصليش كمان. الدكتور هيصلي ازاي هنا؟ ما عندوش وقت للصلاة. ما انت خدت دكتوراه ليه؟ ألا تدري يا مسكين ان حضرتك بعد ما تمر عمرك اللي مقدر لك في الدنيا وتنزل اول ليلة لك في القبر كل شهادات الكون تتنسي؟ وهنسألك في السؤال اللي كنت بتاخده في الصف الأول الابتدائي، من ربك ومن نبيك وما دينك؟ مش هنقول لك يا سعادة الدكتور تعال بقى كده كلمنا عن العلل والأمراض، يا باش مهندس تعمل بيت ازاي، ها؟ ده دي كلها كانت وسائل دنيوية لخدمة الدين. إذا ما فهمتش كده إذا هتدخل تحت قول الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. عشت لدنياك فقط، عشت لدنياك وفقط، فخسرت الدنيا وخسرت الآخرة، لأن الدنيا خدتك على طول مشغول طحونك شغلاك في سقية. وبعضهم يجمع أموال الدنيا ويموت ويسيبها حتى ما يتمتعش هو بها، ولا رب ولد صالح يدعو له من بعده، ولا رب بنت عندها إيمان يقول لك ما أنا بتعب عشانهم. فين فين عشانهم؟ الوقت طلع شمام، والبنت طلعت مش عارف فين، والمال موجود في البنك عندك، عملت بيه ايه؟ ده حتى ما تصدقش بيه يجد ثمرته عند ربه. وخلي بالك، إن بخلت أنت على نفسك من مالك لخدمة دينك، والله لن يفعل لك من بعدك. حدث معي موقف. شاب كان يصلي معنا في مصر، وأبوه كان رجلا من المصلين، وكان يغدق على أولاده، جايب لهم الدنيا ومنغنغهم زي ما بيقولوا يعني. مات الرجل وساب ميراث كبير قوي لأولاده. والله يا إخوة، وجاءني ولده في المسجد وأنا أعطي الدرس، يا شيخ مات أبي. قلت رحمه الله، وأريد أن أصنع له صدقة جهرية. الحمد لله في خير يا ابني، ربنا يكرمك، تعال اجلس بجواري. هل ترك لك؟ نعم الحمد لله الخير كثير. تريد أن تفعل لأبيك صدقة؟ قال نعم. المسجد اللي أنا كنت فيه في منطقة اسمها الشرابية في القاهرة، وكنا في الصيف والدنيا حر، قلت له هات مبرد مية كولدير، كان ساعتها قيمته 1000 جنيه مصري، يعني 50 يورو دلوقتي، 50 يورو. قلت له هات كولدير للمسجد هنا، كل ما يشرب فيه الإنسان في ميزان أبيك. طبعا سهل جدا، عارفين؟ قال لي والله يا إخوة، قال لي ما ينفعش أجيب قلتين. والله العظيم القلة عندنا إناء من الفخار كده، قلة بجنيه. قلت له يا ولدي أبوك ليس بحاجة إلى قلتيك، اذهب يا ابني هداك الله. قل له ده ابنه، هاكل ده ابنه اللي الراجل ده شقي طول عمره عشان خاطر الواد ده، يبخل على أبيه بصدقة جارية بعد موته. على طول قلت في نفسي، بخل الأب على نفسه في حياته، فبخل الوارث أن يفعل لها بعد مماته. الجزاء من جنس العمل. انت ربيته على الدنيا، حب الدنيا، ربيته ان اللي معاه جنيه يسوى جنيه، صح؟ واللي معهوش ما يلزمهوش، فربيته على حب الدنيا، هتنتظر منه ايه؟ لكن لو ربيته من صغره تجيبه المسجد، يا ولدي هذه صدقة ضعها في المسجد حتى نأخذ أجرها عند ربنا، تعود ان هو اللي يحط. كثيرا ما أقول لإخوة في أوروبا خاصة، بعض الناس بيعتقد يا إخوة لما يجي مثلا يوم الجمعة يحط 5 قرون بيتصدق على المسجد. لا، ده أنت لسه عليك ديون، ده أنت كل دخلة بتدخلها المسجد بتكلفه أموال. الكهرباء دي بمال، تدخل تتوضى بمال، الماء اللي بتدخله في دورة المية مال، بندفع عليه مال. الهيسونج اللي بيشتغل ده في الشتاء بمال. يعني حضرتك المفترض تدفع الدين اللي عليك، مش صدقة. ياه، دي غايبة عني خالص. غايبة عنك خالص لأنك فكرت في الدنيا فقط، ما فكرتش في الآخرة. أنا لما أدخل دورة المية في أي مسجد بكلفه أموال، الدرس اللي أنا بعطيه ده بيتكلف أموال، قاعد شغال في ميكروفون وفي كهرباء وقاعدين ساعة في المسجد الهيثم بشغال، صح؟ أموال مش أموال؟ لو حضرتك دخلت في اليوم المسجد مرتين دخلت دورة المية مرتين، كم لتر مية استخدمته في الحمام؟ وتلاقي الأخ عمال كل شوية يعمل السيفون ثلاث أربع مرات، ما عرفش ده كل دي أموال بتتدفع. وخرج يجي يتوضى على آخر الحنفية وسيبها شغالة وعمال يعمل والمية شغالة وبيتكلم مع اللي جنبه، والبابير الأول أبي بتاعت الله يقطع ويمسح ويرمي ويقطع ويمسح ويرمي. كنت لسه بقول للإخوة، دخلت مرة عندي في المسجد قدرا، أنا ما أتوضاش في المسجد، أنا أتوضى في بيتي، فقدرا احتجت أجدد وضوءي. دخلت لقيت أخ بعد ما أتوضى بيعمل إيه؟ عمال ينشف بالمناديل واخد رزمة مناديل بيحطها في جيبه من بيت. أول الله العظيم فقلت له تعمل إيه؟ قال لي مش باخدهم معايا كده في الطريق، ساعات بحتاج منديل. تودي بفلوس المناديل دي ودي جايه صدقه للمسجد. طب هات بقى رزمتين ثلاثه للمسجد. صعب عليه انه يجيب لكن ياخد. يا اخوه انت ما بتتصدقش، انت لسه احنا المسجد لسه محتاج منك. ده المفترض لو حسبت دخولك للمسجد خلال الشهر، والعجيب يا اخي تجده في بيته ما يصرفش في المية لأنه عارف إن في دفع. لما يتوضى في البيت يا حريص على المية، يجي المسجد عادي. مسجد مسجد، نقول لك لو دخلت المسجد خلال الشهر مثلا 20 مرة مثلا، لو كل مرة بيورو يبقى كلفت المسجد كم يورو؟ 20 يورو. انت دفعت ايه للمسجد صدقه في الشهر؟ ما انا بدفع اشتراك 20 يورو، ده 20 يورو دول بتوع اللي انت استعملته، فين الصدقه؟ مفيش صدقه، انت ما تصدقتش. وبيعتقد انه بيتصدق، لا انت ما تصدقتش، ده احنا لسه لينا عندك.
وكل اسبوع تبرعات.
كل لحظه تبرعات. الا تدري يا مسكين ان الصدقه يوم العرض على خالق السماء والارض تظللك من حر جهنم، وأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تنافس، فالدنيا مزرعة، والسعيد من سبق. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فأقول لك إن لم تفعل لنفسك قبل موتك فلن يفعل لك من أهلكت نفسك من أجله، لن يفعل من أجلك. بل عارف وانت بتموت ساعة الدفن هيدخل حتى ابنك أن يقف عند قبرك ساعة للدعاء عليك، ما عندوش وقت يقف لك. الدنيا والشغل والناس، ويمكن لو مت في أوروبا هنا في يوم عمل يمكن ما يجيش يمشي وراك في جنازتك. واي حد يدفنه ايه ده مراه تعبان ليه؟ ما انت ما ربيتش. انت لو بتتعب وعندك هم ان الدنيا وسيله للاخره مش غايه، فانا هستخدمها لدين، هترفع بها وهتربي ولدا صالحا يدعو لك وابنه صالحه تدعو لك. يبقى هدفي وانا بعمل للدنيا انها وسيله استخدمها لدين، اربي ابن صالح صح، أربي بنت صح، أكفي زوجة وعفها صح علشان نصل إلى الجنة. تبضرب الإخوة مثلا بأسرة تقود سيارة، رجل الزوجة الأولاد ركبين سيارة ومشين على الطريق، هنقول الأوتوبان عندكم هنا السريع وكلنا على هذا الطريق، وهم ماشيين يا شيخ محمد فجأة واحد بيشاور لهم، الزوج ركن، السلام عليكم. وعليكم السلام، خير؟ قال له أنا المال ممكن أركب معكم؟ المال؟ طب استنى استشير كده، إيه رأيك كده؟ طبعا المال، حد يرفض النعمة؟ اتفضل تعال معانا، المال إلا المال. طيب اركب، ركب المال، كمل الطريق. بعد فترة كده شاور لهم واحد تاني، وقف الزوج، من حضرتك؟ أنا السلطة، ممكن أركب معكم؟ طب استنى بس استشير، إيه رأيك؟ طبعا السلطة، يبقى مال وسلطة. الباشا فلان يؤمر وينهى وعندنا المال، ما هي دي القوة دلوقتي، يقول لك مال ومنصب، صح؟ تفضل ركب، السلطة ركبت، بقى عنده المال وإيه؟ والسلطة. كلام جميل، مش مبسوطين قوي. على الطريق واحد تالي شاور لهم، وقف، مين حضرتك؟ أنا الدين، ممكن أركب معاكم؟ الدين؟ طب انتظر بس، مش إيه رأي الدين؟ لا 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 مش وقته، دين إيه يا عم الشيخ؟ هيجي لنا بقى الدين يقول لك ده حرام وده حلال، وإزاي أنفق مالي، وإزاي مش عارف إيه، وإزاي أعمل للآخرة، وهيمنعني من استخدام السلطة، مش هعرف أظلم ولا أبطش ولا أمر وأنهى زي ما أنا، دين هيقيدني، لا مش وقته خالص يا زوجة، لا 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 ما تحاول، دين احنا ناقصين تشدد، احنا مش ناقصين، سيبنا عايشين. طيب طب وانت يا عيال؟ لا 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 لا، زي ماما، مش عايزين الدين دلوقتي، الدين ايه؟ طب انا اسف يا دين، سلام عليكم، وسابه واقف ومشي. فضل ماشي ماشي ماشي، لقى كمين تفتيش، اقف وقف، حضرتك فلان؟ ايوه، انزل معانا الان، مش هتكمل، خلص الطريق عن بالنسبه لك انت، انزل. انزل ازاي؟ انزل خلاص، مين اللي معاك في العربيه؟ قال لهم انا معايا المال، ما يلزمناش. مين تاني معاك في العربيه؟ المنصب. ولا المنصب اللي ممكن ينفعك الان، الدين فقط. ايه الدين ده؟ انا لسه سايبه ورايا دقيقه واحده، اروح اجيبه واجي، مفيش رجوع، هلكت. هذا تاويل قول الله تعالى: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. انا سايبه وراه، اروح اجيبه، الدين وراه، قال رب ارجعون. ليه؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، انها كلمه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ما تخليك بقى فاهم، وخذ باسباب الدنيا واجتهد لها، بس وسيله تقربك من ربك. اوعى تغفل عن باب الصدقات، ادي باب، اوعى تغفل عن تربيه الابناء وتطعمهم الحلال، اوعى الحرام، اوعى تغفل عن بناء اسره مسلمه. هو ده الدين اللي في لما تيجي تموت عندها يقال لك كما جاء في القران: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. طب اولادي يا رب، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ده السعيد اللي فهم الدنيا صح، فهم الدنيا صح، فأخذ بأسبابها وحقق المشي في مناكبها مرضاة لربه جل جلاله. ده اللي سعيد، ده اللي بينجو. يا صاحب الحاجة أين أنت من سؤال ربك في الثلث الآخر من الليل؟ هل من تائب فأتوب على كلنا ذلك الرجل؟ عايزين نتوب ولا إيه؟ عايزين نتوب، أهلكتنا الذنوب وأبعدتنا عن علام الغيوب، ومن رحمته ينادي علينا في كل ليلة، يفتح أبواب الأمل وأبواب القبول. فعليك أن تأتي راغبا محبا مقبلا تائبا نادما مستغفرا. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ عايز الدنيا؟ أيوة، طب اسأله، هو يملكها. سل ربك بيقين وخذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب جل جلاله. هذا الإله العظيم يعصى، فيا له من بصيرة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. نتوب بقى ونصلح، صح؟ نتوب صح؟ ونصلح. ما زال الوقت أمامنا في فترة عمرية، بادر بادر قبل أن تبادر. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. العجيب أن الآية دي يا إخوة سبقتها آية، هذه الآية صناديد الكفر والطغيان في زمن النبوة طلبوا من النبي عليه السلام أن يطرد فقراء المسلمين حتى يجلسوا مع النبي. إزاي إحنا السادة نجلس مع بلال العبد الحبشي، ولا مع صهيب، ولا مع عبد الله بن مسعود راعي الغنم؟ لا لا لا، إحنا السادة، تريد منا أن نجالسك؟ اطرد دول. شوف الآية اللي قبلها بتقول إيه، اسمع كده القرآن، ما زلنا في سورة الأنعام في الآية 52، يقول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بعض الناس يا إخوة للأسف يحب أو يقعد مع علية القوم، ده حتى في بلادنا في المآتم، في المآتم اللي يعمل لك سرادق ويخالف المنهج، وفي السرادق يحط لك إيه؟ كراسي العلية القوم، كراسي ذهبية كده للبشوات الفي اي بي احسن، والتانيين يعمل لهم كراسي مخلعة يجي الراجل يروح واقع. انت مش مشكلة، انت اقع على هناك الباشا تعمل له كده يرحرح، ده باشا وفي ميت، قرايب الميت فيهم حزن، يجي الباشا داخل ينسوا الحزن ويجروا يستقبلوه ويبوسوه ويفرحوا ويتصوروا معاه سيلفي. تعالى يا باشا اتفضل هنا يا باشا، يا رد انت ابوك ميت، هو ده وقت باشا يا رد، هو اهل الدنيا كده يا اخو، اهل الدنيا كده. الجماعه الفقراء دول ما يقعدوش معانا، لا لا مشيه. فالقران يقول للنبي ايه؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يا الله، ومثيلات هذه الآية كثير في القرآن. واصبر نفسك مع الذين، سورة الكهف. ولذلك سبب نزول الآيات دي ما جاء عند الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، عددنا 6 قاعدين مع النبي، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. كيف دول يقعدوا معانا ويتجرأوا علينا؟ دول كانوا عبيدنا بالأمس، يجلسوا معانا؟ لا، اطردهم عشان يجي نجلس معانا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، أنا مش فاكر الأسماء الآن. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، الله أكبر، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون من ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله أكبر. السؤال اللي دايما يطرح نفسه عند الحديث ده، لماذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ العلماء يقولون ماذا؟ يقولون لأن هؤلاء كانوا الرؤساء، فإذا أسلم هؤلاء الناس أسلم من وراءهم. إذن النبي ما كانش بيفكر في دنيا، ده بيفكر في آخرة. السادة دول الكبار دول لو واحد منهم أسلم كل اللي وراه يخش الإسلام، العائلة والقبيلة والعبيد والرقيق. فالنبي كان بيفكر في دين الآن. طيب، يعني ممكن نقول إيه؟ بالضبط كما حدث مع عبد الله بن أم مكتوم صحابي جليل، النبي يحدث زعماء قريش عن الإسلام، في الوقت ده يجي مين؟ عبد الله بن أم مكتوم للنبي يسأل عن الإسلام، فأعرض عنه النبي، يعني عبس بوجهه. يعني إيه؟ الآن مثلا أنا بكلم واحد مشرك أو كافر وبين له الإسلام، وأنا بكلمه قال جاي عزت الآن، يا عزت ده أنا معاك ليل ونهار يا عزت، حبكت دلوقتي يا عزت، فهمت يا عزت؟ فده مش تقليل من شأن عزت، لا لا، ولكن اهتمام بدين. اهتمام بإيه؟ بدين. يعني أنت أنا كده كده معاك، اصبر. فالنبي عبس بس كده عنه وأعرض. نزلت سورة يا أخوة في القرآن تعاتب النبي عليه الصلاة، عتاب الحب، عتاب التكريم، يقول فيها الرب الكريم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. عارف بعد السورة دي كلما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي خلع النبي رداءه وبسطه له على الأرض وأجلسه عليه ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل. شوف المستقيم على أمر الله له قدر عند الله قد إيه؟ يا الله، شوف قدرك عند ربك عندما تكون على استقامة. القرآن بينزل من أجلك يا الله، هذا الإله يعصى؟ هذا الإله يخالف؟ سورة بتنزل من أجل رجل بسيط أعمى. أيوة، الآن هو كمان إنها مشغول بزعماء قريش الآن من أجل دين، لكن القرآن يعاتب ويحذر. لذا أقول منزلتك عند ربك. لذا قال النبي: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. تشوف أنت كده هيئته قليلة أوي، لكنه يحمل قلبا عامرا بالإيمان، يحمل قلبا عامرا بالقرآن، يحمل قلبا تقيا للرحمن، فده عند ربه له منزلة. لو أقسم على الله أبره الله، مش علية القوم ونتمسح والباشا فلان وسعادة، لا لا لا، منزلة العبد بالتقوى. يا إخوة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال العلماء: فرغب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في إسلام الناس إذا جلس إليه هؤلاء واستمعوا له، فبين الله عز وجل له أن الأمر على خلاف ذلك، وأن هذا الأمر الذي طلبوه لا يجوز إجابتهم فيه بحال من الأحوال، ولربما اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم يوما ويجعل لهؤلاء يوما، ما يجلسوش معانا، إحنا لنا يوم وهم ليهم يوم. المهم ألا يجلسوا معهم، ولربما اقترحوا عليه أن يجلس معهم بعض الوقت، فإذا قاموا عنه جلس إلى من شاء من هؤلاء الناس، فنهاه الله عز وجل عن ذلك. وده درس لأهل العلم وللدعاء جالس البسطاء أصحاب الاستقامة على منهج الله، واحذروا الركون لأهل الدنيا، فإنهم لا خير عندهم، إنما الخير عند أهل التقوى. الخير في مجالسة البسطاء كبلال، كصهيب، كابن مسعود، دول اللي شالوا هم دين. ولذلك يا إخوة، الجيل اللي تربى في بداية الدعوة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في فترة الدعوة السرية 3 سنين، هم دول اللي أسس على أعناقهم الإسلام من الآخر. الخلفاء الأربعة منين؟ من دار الأرقم. أبو بكر تربى فين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. عمر تربى فين؟ في دار الأرقم. عثمان تربى فين؟ في دار الأرقم. علي تربى فين؟ في دار الأرقم. بلال تربى في دار الأرقم، أول مؤذن في الإسلام. صهيب تربى في دار الأرقم. مصعب تربى في دار الأرقم. خباب تربى في دار الأرقم. عمار وياسر وسمية في دار الأرقم. الجيل ده اللي تربى كان النواة الأولى لبناء دين اتبنى على الإسلام. كان تربية، تربية إيمانية، مش تربية دنيوية، تربية إيمان وصدق مع الله عز وجل. فدول اللي حملوا الدين وبسببهم وصل الإسلام إلينا، فجزاهم الله عنا خيرا ورضي الله عنهم وأرضاهم. فهم دول يا إخوة، هؤلاء هم الناس اللي بيتقي الله. ده هو ده اللي تلزمه، هو ده اللي تقربه، هو ده اللي تكرمه، لأنه له منزلة عند ربه. إن أكرمته أكرمك الملك. فلازم نكرم هؤلاء ونهتم بهؤلاء. فجاءت الآية فيها تربية للعلماء وللدعاء، لا كما نرى في واقعنا المعاصر. حقيقة نرى مفارقات عجيبة، تجد الكثير ممن ينتسبون للعلم مع رجال الأعمال ما شاء الله، يوقروا ويعملوا جلسات وأكلوا، نيجي مع البسطاء ما يعرفش حتى يسأله، ما يعرفش حتى يسلم عليه. يا عم الشيخ، عايزين يسلموا عليك الناس، ما عندوش وقت. طب يجي له مثلا راجل مهم، يقول له ما عنديش وقت، ولا الأوقات كلها تتفرغ وكل الأعمال تتعطل. فالإسلام بيربي، بيضع منهج، بيضع منهج، ده المنهج يا إخوة. وذلك جاءت الآية تفتح أبواب الأمل بقى أمام المذنبين المقصرين. كتب ربكم على نفسه الرحمة. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات: ولما نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين القانتين، أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. لذلك أوصي كل من يقوم على شؤون المساجد في الغرب من مسيرين وإدارات وأئمة ودعاة، أحسنوا استقبال الناس. وما جعلتم في الصدارة إلا من أجل أن تتلقوا الصدمات. عليكم السلام. وأنا صغير، وأنا أدرس العلم وكنت صغيرا، أحد مشايخي كان يقدمني للإمامة في القبلة وأنا صغير، وذات مرة قال: يا ولدي، ما جعل الإمام إماما إلا ليتلقى الصدمات، فلابد أن تؤهل نفسك لذلك. هتقف في القبلة هنا، هتتخبط خبطات، هتسير مسجد هتتخبط خبطات، هيقولوا عنك سارق. أيوة، والله. هيقولوا عنك بتاكل أموال المسلمين. أيوة. هيقولوا عنك مضيع مش عارف إيه. أيوة، لازم يقولوا. مستعد للتحمل ولا لا؟ يبقى امشي، لازم تكون مستعد لده. سيدنا النبي كان يلقب بالصادق الأمين، صح؟ لدرجة أن صفته غلبت اسمه، يعرف بالصادق الأمين بمجرد نزول الوحي والدعوة إلى الله. كذاب، ده كان صادق، كذاب، طيب ماشي، ده أمين، كاهن، شاعر، مجنون، الله أكبر. نفس الذين لقبوه بالصادق الأمين هم اللي قالوا عنه إيه؟ كذاب. هل النبي تراجع ولا ثبت ومضى؟ هو ده السؤال. كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ما دمت تفعل لله ما تلتفتش، امضي ولا تلتفت، اثبت. الذي يحاسبك هو الله، دعك من كلام الناس، حسنات تأتيك بلا تعب، افرح ما تتضايقش. لما بيطعنوك، يطعنوا، هنعمل لهم ايه؟ الحسن البصري قالوا له: فلان يسوء يذمك. قال: مرحبا بحسنة لم أعملها ولم أتعب نفسي في فعلها ولم يدخلها الرياد. ولم يدخلها ايه؟ يمكن لو انا اللي عملتها هتعب، وممكن يدخل فيها الرياء ولا تقبل، انما دي جات لك ايه؟ جاهزه في الميزان. مع اننا لا نحب ذلك لاخواننا ولاحبابنا، ان ناخذ حسناتهم وياخذوا من سيئاتنا، لا، ما نحبش ده. الاسلام علمنا غير كده تماما. الامام الشعبي والامام الاعمش، او النخع عفوا، والامام الاعمش، النخعي كان شيخ الإمام الأعمش اللي هو سليمان بن مهران رضي الله عنه وأرضاه، والإمام النخعي كان يعني بعين واحدة، والأعمش عينيه الاثنين بيبربشوا كده يعني بيشوف بالعافية. في يوم من الأيام كانوا ماشيين مع بعض، فلما اقترب من حدود قريتهم قال الشيخ لتلميذه: يا ولدي اذهب أنت من طريق وأنا من طريق. قال: لما يا شيخنا؟ قال: حتى لا يرانا الناس فيقعوا فينا فيقولون أعمش يقود أعور. تعرف الناس هيتكلموا عننا، يقول لك: شفت شفت الرجل مش شايف يقود واحد. فقال الأعمش: يا شيخنا دعهم نؤجر ويأثمون، هناخد أجر وهم يأثمون. شوف العالم بقى. قال: لا يا ولدي، لا يا ولدي، بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. نعزل لهم السلامة، لا نريد لهم هذا. فالشاهد يا إخوة، كل من تصدر لعمل الإسلام امضي ولا تلتفت، وإن جاءتك المسبة لا تلتفت لها، ادعو لصاحبها بالمغفرة اعفو عنه ولا تتخذه عدوا، احذر، لأنك لازم تتلقى الصدمات. امسح، بيجيني فلان والعنيد والغضوب واللي يسب واللي وانا دوري ايه بقى؟ ما دام جلست هنا لازم اتحمل الكل، والا لا اجلس، صح؟ ما انا جلست هنا، عرضت نفسي على الناس، يبقى لازم اتحمل. احد العلماء جلس في مجلس العلم، أثناء الدرس قام له قائم، وما أكثر هؤلاء، قال: أيها العالم، أنت رجل منافق، كده في الملأ وده من الناس. طبعا لو قالها لنا هتلاقي اللي عزة أمله، وده محمد، شوف 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 قاعد جنبي أهو، يقدر حد اوعى أهو، ها؟ شوف العالم بقى يا إخوة، نظر إليه وقال: إن كنت صادقا يغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يغفر الله لك، ومضى في درسه. منهجه منهج إيمان، تتلقى الصدمات، تصدر تتلقى الصدمات، واصبر اصبر اصبر وعالج الأمور بحكمة، اصبر ولا تتعجل ولا تغضب إلا لله، اوعى تغضب لنفسك، اغضب لله فقط عندما تنتهك حرمات الله عز وجل. فيقول الإمام رحمه الله تعالى، شوف القرآن بيعلم النبي لما يجي لك هؤلاء الضعفاء البسطاء أكرمهم وأحسن استقبالهم وابدأهم بالسلام. الله أكبر. أي وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما وبشرهم بما ينشط عزائمهم. بشرهم بقى، كتب ربكم على نفسه الرحمة. يا الله، فين دي يا إخوة في كلام الدعاء والعلماء والأئمة والمسلمين عامة؟ فين الترغيب ده؟ فين المنهج ده؟ أحد الدعاء كان بيتعجب كده لحال شاب هو تحت البيت عنده في مسجد، فيقول لك هذا داعية اللي بيتكلم ده دكتور في الجامعة، في جامعة الأزهر، فيقول بنزل عشان أصلي في المصلية تحت البيت، فالإمام شاب صغير كده كل ما يدخل القبلة في المغرب أو العشاء يصلي بسورة قاف مثلا ويقعد يبكي، ويجي آيات النار يكررها يجي 10 مرات، ويجي عند آيات الجنة لكنها مش موجودة يجري. كثيرون هؤلاء صح؟ يقول لك ايه؟ يجي بقى عند آيات النار، ها؟ ودي مشكلة. يقول مثلا في سورة قاف: يوم نقول لجهنم. يا عم الحاج انت لسه قرأت، اصبر الله يبارك لك. هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ الله، في ايه يا عم الحاج؟ ده بس الله يكرمك. ومرة واثنين وثلاثة وأربعة لغاية ما يسمع الناس بيعيطوا منه: هعيطكم، يعني هعيطكم. تعالى بعدها بقى يجي 4 آيات في الجنة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ما بتكررش دي ليه؟ دي ما بتكررش ليه؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فين دي؟ يخطفها. إنما أي آية فيها عذاب فيها نار يقررها مرة واثنين وثلاثة. هو نفسيته كده الولد ده، في ناس كده اتربوا على النفسية دي، يبحث لازم تبكي. إسلامنا كله حزن، إسلامنا كله بوكا. لا يا ابني، إسلامنا كله فرح، كله جمال. فهمت حاجة يا ابني؟ وكان الداعية ده يقول الناس كلهم حافظين جزء من حديث النبي لما خرج على مجموعة من الأنصار فوجدهم يضحكون، فقال لهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أكثر من ذكر هادم اللذات. فبكى الصحابة. كلنا حافظين ده صح، لكن مش حافظين تكملته، وهي دي المشكلة. إذا هو الحديث والله لسه تكملة، يقول الراوي، وده عند الإمام البخاري في الأدب المفرد: فمشى النبي خطوات. هم بيبكوا الآن، هم كانوا بيضحكوا خلاهم بكوا. فنزل عليه جبريل وقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: لما تقنط عبادي؟ يا الله. فعاد النبي سريعا وقال لهم: أبشروا وسددوا وقاربوا. فضحكوا بعد أن بكوا. دي مش موجودة عندنا ليه في قاموسنا وحياتنا؟ ليه دايما كده بعض الناس يا إخوة لما يجد ناس فيهم نوع مرح لازم يغمهم وينكد عليهم؟ ليه؟ انت يا اخي منكد، سيب الناس الفرحانين وامشي، انت روح نكد على نفسك. الله يبارك لك، تنكد علينا ليه؟ ذكرنا بربنا. ده النبي لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: سرور تدخله على مسلم. ده أفضل عمل؟ أو والله أفضل عمل. يعني أفضل من صلاتي ومن صيامي. أيوة، لأن صلاتك لنفسك وصيامك لنفسك، إنما إدخال السرور على المسلم يتعدى للغير. وكلما كانت العبادة متعدية لنفع الغير كلما كانت أعظم ثوابا عند الله، لأن أنت أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا بد أن نكون أصحاب عدل، ترغيب مع ترهيب، مش ترهيب بس ولا ترغيب بس، ضوابط، رغب ورهب بضوابط الشرع. العلم يا إخوة، عشان كده قلت لك العلم. قال: ويبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، ويحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك. ورهبهم، شوف الأول رغبه بعد كده رهب بقى. طيب، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وكلنا ذلك الرجل، والله يا ربنا ما عصيناك إلا بجهل منا وغلبت هوى ونفس أمارة بالسوء، فاغفر لنا وارحمنا. قولوا أمين.
آمين.
ثم تاب من بعده وأصلح، أي فلا بد من ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها، من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا وجد ذلك كله فإنه غفور رحيم. يا لها من بصيرة لو تدبرناها. وللأسف عقارب الساعة دائما أبدا تطاردني، والمقام ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.